نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع تفسير آيات سورة الأحزاب، وقد وقفنا عند قول المولى تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقلنا إن الخطاب تحول من عموم الأمر بتقوى الله وطاعة الله وحسن التوكل على الله إلى معالجة قضايا خاصة، والقضية التي يعالجها القرآن هنا هي قضية التبني، وقد مهد لها المولى تبارك وتعالى بهذا التمهيد: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وأذكر أننا ذكرنا باختصار قصة تبني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنه كان يدعى قبل البعثة زيد بن محمد، وأن هذا القول وإن اشتهر على الألسنة وعده الناس في هذا الزمن مألوفا، إلا أنه قول غير حقيقي. فزيد كان له أب معروف، ولهذا نقول زيد بن حارثة، وأبوه جاء ليستنقذه من الرق ليعيش في القوم سيدا، ولكنه أبى أن يرجع مع أبيه وعمه وأن يترك صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم وكافأ أباه وعمه بأن عامله معاملة الولد. وكانوا في الجاهلية يلحقون من شاءوا ويلتحقون بمن شاءوا، كان عندهم حتى في الموالاة التحالفات، كانت التحالفات بتنتج أحكام توريث وأحكام ولاء. يقول له: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وارثك. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة استخدم نوع من انواع هذا الولاء، لكن على قاعدة الايمان، حينما آخى بين المهاجرين والانصار، فكان المهاجر يرث الانصاري قبل أهله وأرحامه. وقد نسخ الله سبحانه وتعالى هذا كله بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مهل رب العزة لهذا التمهيد: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وطبعا المقصود هنا ان الانسان له رب واحد، اله واحد، دين واحد، منهج واحد للحق. ما ينفعش الانسان يعيش في حالين متناقضين، هذا هو المراد. لكن العجيب في الآية وفي قول ربنا عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لبعض الذين وقفوا مع تفسير هذه الآية قالوا ذكر كلمة رجل في غاية الأهمية، لأن هذا على الحقيقة لا يكون. الإنسان له عينان، له أذنان، له كليتان، له لسان وشفتين، لكن له قلب واحد، له كبد واحد. فقول الله ما جعل لرجل، المفروض أن هذا في عموم بني آدم، لكن قال بعض هؤلاء لأن المرأة حال الحمل بتحمل في بطنها جنينا له قلب، يبقى جوفها فيه قلبان وربما أكثر، قلبها الذي بين جنبيها وقلب الجنين الذي تحمله. فكلمة رجل هنا كلمة لا تحتمل أن يطعن عليها بشيء، وهي أدق من كلمة إنسان أو شخص. هذه واحدة، وهذا أمر معلوم، لكن ليس هذا هو المراد من الآية. المراد من الآية كيف يكون هذا ولدي وهو ليس ولدي، كيف أكون مهتما بهذا ومهتم بما يضاف. عشان كده احنا لما اتكلمنا في الهموم، لما تجد انسان مهتم بالحق لا تجد للباطل مكانا في قلبه، وما تجده مهتم ببعض الباطل بيضيع منه الكثير من الحق. اذا كان اكثر همه هو الدنيا لا يهتم بأمر الآخرة، وإذا ركز في أمر الآخرة ساق الله له الدنيا، كما جاء في الحديث: من كان في الدنيا هما فرق الله عليه شملا، يعيش مشتت وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا أو لم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة هما جمع الله عليه شمع توفيق وتأثير وجمع شهادة وراحة ورضا، جمع الله عليه شمع وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، أي أتاه حظه ونصيبه من الدنيا رغما عن الدنيا. هذا لبيان معنى كيف يكون الهم وكيف يكون القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، والقلب هنا بمعنى أنه قلب يهتم، يعني إن كل إنسان له قلب ينبض، لكن هنا قلب يفهم، يفقه، يعي، يتذكر، يتدبر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان مشتتا بين أمرين مختلفين، هذه كانها تقدمة للحب. ثم قال: وما جعل أزواجكم، الواحد يتجوز بعقد زواج في محارم لا يمكن أن يتزوج منه، ما ينفعش يتزوج أخته ولا أمه ولا بنته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا خالته ولا عمته إلى غير ذلك، ولا أخته من الرضاعة ولأمه بما قضى، لكن يتزاوج ما دون ذلك من البشر أي واحد بعد كده، كما قال الله له وبنات عمك وبنات عماتك، ممكن بنت عمه وبنت عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، يتزوج امرأة تحل لها. فإذا لف لحظة لها أنت لا تحلينني، إما بيمين تحريم يقول لها أنت محرم علي، أو بيمين ظهار يقول لها أنت مثل أمي أو أنت علي كظهر أمي. هو قال الكلام ده بالسر، هل هذه حقيقة؟ هي زوجته، فكيف حلال فكيف تحرم بلسانه؟ أو كيف يحرمه بمجرد القول؟ أو كيف تكون أما أو أختا بمجرد قول بلسانه؟ فربنا يقول وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، دول مش أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، اللي أنت ادعيته ولد مش ولد في الحقيقة، ليس ولدا. إن كان معلوم الأمر فهو معلوم الأمر، ادعوهم، هتيجي الآية بعد كده، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طب مش عارفين الأب، لقيط ابن من الملجأ لا نعرف له، طبعا كل إنسان له أب، بس قد يكون معلوم وقد يكون مجهول، يبقى إيه؟ إخوانكم في الدين ومواليكم، وراح تشفعين أخوك في الدين وبينك وبينه ولاية وولاء، يبقى وما جعل أدعياءكم الذين تزعمون وتدعون أنهم أبناءكم ليسوا أبناءكم، ليسوا أبناءكم. وأنا ضربت المثل لما قلت لو لقيت طالب علم لصيق بي وقريب مني بقول ده ولدي، أو هو أفضل من ولدي، أو هو مثل ولدي، هذا كلام مجازي مقبول يقبل على سبيل المجاز، لكن على سبيل الحقيقة لا يقبل. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. مش عارف تفسيره، هل هو في قول من غير الفم؟ مش القول باللسان. وليه ربنا قال ذلكم، ذلكم قولكم بأفواهكم؟ المعنى طبعا هنا ان قول غير حقيقي غير صحيح، يعني القول لا يثبت حقا، الادعاء لا يثبت حقا، حتى ما تروح قدام القاضي وتدعي يتقال بينا على من ادعى، مش بمجرد دعواك نعطيك الحق، عليك ان تقدم البينات والقرائن والادله واليمين على من انكر. ما فيش هنا دعوة، ما فيش هنا أدلة، هنا يقسم إن ليس له أي شيء، ينكر فالقاضي يحكم له. فليس بمجرد الدعوة يثبت الحكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. لكن الشيخ الشعراوي أشار لمعنى له ارتباط عقدي لما قال القول اصلا باللسان بالفم بالافواه، ما فيش قول يا اخواننا. لو واحد قاعد يقول في قلبه حاجات او تجي له هوابس، هذه ليست اقوال، الشيطان يوسوس لك، تجي لك هوابس خواطر، اذا ما تكلمتش بها بلسانك مش هتبقى ايه؟ اقوال. فاللسان اساس في القول، اللسان اساس في القول، لكن في قول حق وفي قول باطل، في قول صحيح وفي قول فاسد، الأقوال كثيرة. لكن الشعراوي أشار هنا لمعنى موجود عند الأشاعرة، قال إن القول المعتبر المعتمد لابد أن يكون له أساس في القلب، واستدل بقول القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام فين؟ في القلب يعني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دائما. وده حقيقي في الكلام المعتبر المقصود. الكلام المقصود يبقى طالع من القلب ويعبر عنه إيه؟ اللسان. لكن علماء الأشاعرة استغلوا هذا البيت. طبعا هذا البيت ولد منسوب إلى الأخطل الشاعر الأخطل الأموي المصراني، استدلوا به على قضية الكلام النفسي في العقيدة، وإن رب العزة متكلم الكلام صفة له، بس الكلام الذي يتصف فيه الله هو الكلام النفسي، صفة قائمة بنفسه بذاته لا نعلمها لا نعرفها لا نقف على حقيقتها. طب القرآن ده كلام مين يا أخوانا؟ يقولون هذا كلام الله، مش هو كلام الله، ده إيه؟ ده عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، كأنها ترجمة يعني. وهذا كلام في غاية الفساد، لأنهم ينسبون الكلام إلى الله ثم ينفون أن يكون القرآن كلام الله. يبقى يتركون مذهب المعتزلة الذين نفوا أن القرآن كلام الله وادعوا أنه مخلوق، وأيضا لا يوافقون أهل السنة الذين يقولون هذا هو كلام الله، هذا الذي نتلوه هو كلام الله تكلم به الله حقا. فلما أشار لهذه المسألة، الإنسان اللي عنده معتقد صليب صحيح يبقى واعي وفاهم قضية القول والكلام والفؤاد. طبعا يستدلون بأدلة منها قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وبقول عمر يوم السقيفة كنت قد زورت كلاما، أي هيأت وأعددت كلاما في نفسي، فلما أردت أن أتكلم قال لي أبو بكر اسكت على رسلك اسكت، قال فسكت، قال فتكلم أبو بكر بكلام جميل رصيد ما ترك شيئا كنت زورت، يعني هيأت وأعددت لأقول لإخوان الأنصار إلا قاله أو قال مثله أو أحسن منه. فكلمة زورت يعني أعددت وهيأت في القلب، ممكن الإنسان يعني يهز خطبة في قلبه، يهز معاني، يرص العبارات، يحط في الأول التاء، كل ده ترتيب ذهني ولسه ما تكلمش. فحين يتكلم يتكلم بناء على هذا الترتيب، هذا معلوم. ذلكم قولكم بأفواهكم، طبعا المقصود هنا القول الباطل، القول الفاسد وقول اللسان، كما قال ربنا في قصة الإفك إذ تلقونه بإيه؟ بألسنتكم. يعني كان الأصل سبب يتلقى بأذنه بالسماع، لكن لأنه يتلقى فيردد بينقله الكلام على طول كأنهم يتلقونه بالألسنة، ويقولون ما ليس له به علم. يبقى الأصل أن القول لا يكون قولا إلا إذا كان باللسان، إلا إذا كان به الفم، هو ده القول. عشان كده لما يجي واحد يقول طب الذكر، ذكر الله اذكر بالقلب ولا اذكر باللسان؟ نقول له افضل الذكر ما تواطأ عليه اللسان والقلب، لكن ذكر القلب له اجر، وذكر القلب مع اللسان له اجر اعظم، وذكر اللسان والقلب غافل ايضا له اجر، لكن اقل من هذا. بعض الناس ربما يقرأ السورة هو غافل، تيجي تقرأ الفاتحة وانت بتصلي وتيجي هنا اهدنا الصف، وانا قلت ده اللي فات ده كله ما خدش بالي. فاللسان شغال، كثير منا لما يحفظ احيانا ينطلق لسانه ولا يتدبر. وكذلك في السماع، ربما تسمع عدة آيات وعند تفاجئ ان انت التفت لآية معينة، طب اللي فات كله ما كنتش ملتفت. لكن هذا قول قيل، ولهذا الأجر في الأذكار الأذكار في قراءة القرآن على اللسان ويعلو ما وضع القلب اللسان. عشان كده من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات. من قرأ هنا لا تكون بالناظر بعينيه، في واحد يقرأ في مصحف بعينه، لكن تكون لمن نظر وقرأ بلسانه، أو حافظ فقرأ من حفظه بلسانه، مش مجرد أجر الآيات على قلبه. طب الإجراء على القلب فيه له أجر؟ آه له أجر، لكن الذكر أعلى الذكر ما وضع فيه لسانه القلب. ولا يكون القول قولا، لا يؤاخذ الإنسان بالقول إلا إذا نطق به وتكلم به. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. رب العزة لا يؤاخذنا بحديث النفس إلا إذا حولنا إلى حد إلى كلام مسموع أو إلى عمل مقصود. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق. قول الله هو الحق، الله هو الحق، الحق من أسماء الله، والحق قول الله، والحق فعله، والحق وعده، والحق في وعيده، والله يقول الحق وهو يهدي يرشد يدل يوفق وهو يهدي السبيل. قال بعدها: ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله. يقول عبد الله بن عمر: ما كنا نعلم إلا أن زيدا هو ابن محمد، أو ما كنا نقول إلا أن زيد هو ابن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم وأقصط عند الله. فأصبح زيد ابن حارثة. أبو حذيفة ابن عتبة، وأبو حذيفة ابن عتبة هذا أخو الوليد ابن عتبة اللي مات في بدر هو أبوه على الكفر. أبو حذيفة هذا كان من السابقين إلى الإسلام، وعتبة هذا كان رجل عاقل، وابنه كان ابن الكبير أبو حذيفة ابن الأكبر. فلما أسلم قال له: يا بني، والله أنا لا أرضى عن إسلامك ولا أرضى عن اتباعك هذا الدين، ولكن أيضا لا أرضى أن أعرضك لما يتعرض له أتباع محمد من توبيخ وتعذيب. انت ابن الكبير وصاحب عقل ومكانه ومنزله، اذهب فانت في حمايتي، انا محدش هعرضك. ابو حذيفه هاجر، وكانت زوجته سهيله او سهله بنت سهيل، بنت سهيل بن عمرو، وما كانش عندهم اولاد. فتبنوا سالم، وسالم هذا احد 4 جمعوا القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد من حفاظ القران اللي كان عالم من اعلام الكون، بنقول واحد من 4 يعني عالم من الاعلام، يعني لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي من هؤلاء 4، كان حافظة جيدة لتلقي القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية جاءت سهيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد كنا نعد سالما ولدا، وقد كان يدخل علينا. ودي بقى الآفة يا اخواننا، إن الولد مش ابنك، لكن زوجتك بتعامله على انه ابنها، فبتحضنه وتبوسه وتطبطب عليه ويشوفها ملابس البيت المبتذله، او يراها كما يرى الرجل محارمه. والاصل انها مش بحر له، هو مش ابنها ولا ابن جوزها، وده كان قائم موجود لان خلاص هم كانوا معتادين على هذا. فلما حرم التبني وقال ربنا ادعوهم لابائهم لم نعلم بسالم ابا المعلوم. دوروا كده مين ابوه؟ محدش عارف. ودي لا تعين. خد بالك سالم هذا مات في حياه عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب قال كلمه عجيبه تؤثر عنه، قال لو كان سالم حيا لوليته. كان انسان متميز غير عادي. وكثير من اهل العلم فاهم كلام عمر يعني توليه الخلافه امر جميع المسلمين. فسهيل خالف النبي وقد رايت الكراهيه في وجه ابي حذيفه، يعني قال بقى الولد ده بقالنا 20 سنه بندخلوا علينا ونشوف مراته وسكت يوم جوه خبرها، وهو ما كانش ابننا ما كانش ينفع. فبقى متضايق، ظهر عليه الضيق. هي عبرت بالكراهيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه تحرمي عليه. طبعا ده الحديث اللي عامل لنا ايه؟ اشكاليات في الزمان مع الفتاوى والكلام. طب اذا كان الراجل كاره انه كان بيشوفها لما كان ايه؟ لما كان ابنها قدامه. هترضعه بعد ما بقى مش ابنها والناس تقعد بقى تشنب او تكلم؟ طبعا عشان نفهم قول الرسول الارضعيه ايه؟ لابد نفهم حاجات معينه. الحاجه الاولى المراه اصلا خليها في شيء له لبن ليه؟ يعني اللي اترضع دي ايه؟ اللي عندها طفل بيرضع مش كده؟ دي واحده. فارضعيه تحتمل انه يرضع من احد المحارم ليكون محرما لها. يعني لو رضع من اختها يبقى ابن اختها. واخدين بالكم؟ لو لها بنت بترضع يبقى هو ايه؟ حفيدها وهكذا. طب احنا قلنا اذا كان المخالطه اللي قبل التحريم وقعت والراجل كاره هذا، فكيف يفتي الرسول بفتوى تكون فيها مخالطه اخص وابسط؟ كما يتصور كثير منا ان ارضعين ده راجل عنده 25 30 سنه هتطلع له الثدي وتقول له تعالى بص. الكلام في غايه الفساد يا اخوانا. المراد هنا بالارضاع شرب اللبن ممن تثبت او تنتشر به الحرمه. والاصل ان الحرمه لا تنتشر الا في زمن الصبا، زمن الرضاع، انما الرضاعه من المجاعه. لكن الرسول جعل هذا حلا استثنائيا لمثل هذه المشكله. واخدين بالكم؟ ده حل استثنائي لمثل هذه المشكله عشان الرجل تقول فارضعته فلم يرى ابو حذيفه الكراهيه بعد ذلك. بقى ابنها بقى ابن اختها بقى كده. لكن الارضاع مش معناه ما يلزم الارضاع لام من امهات المؤمنين او لاحدى فضليات الصحابه لا يفهم منه هذا المعنى القمين. خاصه وقد امر الصوره دي صوره الحجاب، الصوره دي صوره النور، كانت صوره الحجاب والحجاب. المهم لما سالم لم يعرف له ابو امر، فكان سالم اسمه سالم ايه؟ ها؟ مولى ابي حذيفه. بدل سالم ابن ابي حذيفه بقى سالم مولى ابي حذيفه. ادعوهم لابائهم واقسط عند الله بقى زيد بن حارثه. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. في ولاء خاص مش هننساهم، مش هننسى الفضل اللي بيننا وبينهم. العلاقه اللي قتل الثقه دي مش هننساها. مش معنى ان الاسلام بيحرم التبني ان الاسلام بيحرم التقاط الاطفال. بعض الناس يفهم غلط. يعني الواحد انا عايز اجيب طفل من ملجا اربيه اقول له عليك لك اجر وثواب عظيم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال في ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين. قال رجل امن من اهل الكتاب امن بنبيه ثم امن به. امن يهودي امن بموسى ثم امن بمحمد. مسيحي آمن بعيسى ثم آمن، ياخذ أجره مرتين. قال ورجل وعبد أو عبد أحسن إلى سيده وأحسن إلى عبادة ربه. ما أشبع الإسلام بيحرمني وأنا تمرد على هذا، هو وعلم أنه وضع خاص، فتعامل مع هذا الوضع بالإحسان. طبعا مطلوب السيد أيضا يتعامل بالإحسان، وفي نفس الوقت عبادته بالله، عبادته لله لم يقصر فيها، يأخذ أجره مرتين، يعني سيده يأخذ أجر واحد العبادة يأخذ أجره مرتين. قال ورجل رب أما، الأما برضو هي العبد، أنثى العبد يعني أما، قال لها أما رب أمك فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. هي أصلا أما عنده لكن ربها كما يربي بنته، أحسن إيه التربية، ثم رفعها إليه بالعتق والزواج عشان ما تفضلش فلان الآب فلان العبد. هذا معنى مهم جدا، لأن أيضا تحرير الرقيق كان بينتج ولاية في الإسلام. عشان كنا في تقسيم التركة نقول نعطي أصحاب الفروض الـ12 اللي احنا عارفينهم، ثم نعطي العصبة النسبية، ثم العصبة السببية. العصبة النسبية يعني ابني، أبويا، أخويا، لما ذكرت العصبة دول نسب من النسب، عصب من النسب. العصبة السببية إيه؟ عبد اللي أنا حررته، أو سيدي اللي حررني، بقى بينا علاقة إيه؟ توارث بالولاء. اللي بيدرس مرات النهارده بقى الكلام مش لازم يفهمه، لان ما عادش فيه ولاء بسبب العبوديه والربط، خلاص حرر الربط. ولا يفهم احد جهلا بالاسلام والرافق والملازم لوجود الربط. الاسلام تعامل مع قضيه عالميه موجوده في الدنيا باسرها، فجفف منابعها وسعى في انقاذها، يقول له حرره ولك ميراثه، أو هو له ميراثك، بينكوا علاقة، علاقة زي علاقة الإيه؟ النسب، في ولاء، في ولاء زي النسب، زي النسب، تورث فيه ويورث فيك. ده معنى مهم جدا في تعامل الإسلام مع العبد، مش الإبقاء على الرضا كما قد يعتقد البعض، لكن تجفيف منابعه بهذه الصور من عتق الرقيق بسبب الكفارات وغيرها. والعمل الصالح يعني لما يقال ان واحد يوم عرفه من الصحابه، يوم عرفه ذبح 100 ناقه واحمق 100 عبد، يقول يا رب اعتق رقبتي من النار. فجعل اهل عرفه يضجون، يضجون بالبكاء ويقولون يا رب عبدك يعتق عبيدا ونحن عبيدك فمن يعتقنا. فعدة رقاب فتحرير الرقبة دي مقاصد شرعية لقيتها في القرآن ولقيتها في السنة، حتى مع المخالفات الشرعية تتحدي المخالفة على طول بعدة رقبة، تحرير الرقبة. تظاهر امرأتك يقول لك الكفارة تحرير الرقبة من قبل أن يتمس، تحلف يمين منعقد وترجع في كلامك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم لأهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. تواقع امرأتك في نهار رمضان، هل تجد رقبة لتعتقها؟ طب هل تستطيع أن تصوم 2 شهر؟ وهكذا عتق الرقاب مقصود. فلو اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة. فهنا جعل الإسلام علاقة بين السيد والمولى، أو بين المولى والمولى، لأن كلمة مولى تطلق على السيد وتطلق على العبد. نقول سالم مولى أبي حذيفة، هو مين كان السيد؟ سالم ولا أبو حذيفة؟ أبو حذيفة، لكن هي معنى واحد، سالم مولى وأبو حذيفة مولى سالم. ونحن نقول لربنا في دعاء أنت مولانا فانصرنا، ونقول الله مولانا، نقول للكافرين الله مولانا ولا مولى لكم. وربنا يقول الله ولي الذين آمنوا وهكذا. يبقى الكلمة بتطلق على المتقابلين لأن فيها معنى النصر والحب والاتصال والقرب. عشان كده احنا نهينا عن موالاة غير المسلم. انا جيت ايضا في الايات دي هنقولها دلوقتي اشارة لهذا. يعني ممكن احسن اليه غير المسلم، احسن اليه اديله اعطيه حق او الحق، لكن لا اواليه، لا احب ما هو عليه من معتقد فاسد. ستاتي في الايات. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به في الغلط. ما عرفتوش توصلوا للقرب، نسيتوا نسب الغلط، بس انتوا اجتهدتوا لتصلوا للحقيقه، ما فيش حرج عليكم. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ولكن ما قصدتموه وتعمدتموه بالقلوب. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهنا جاء باسم الغفور واسم الرحيم للعفو عن الخطا. غلطت ربنا يغفرك ويرحمك ويرحمنا جميعا. مناسبه الغفور الرحيم للفعل، فعل الخطا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، رب العزه قد فعلت. بعدها قال: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. بقى في علاقه ثانيه خاصه بين النبي وبين المؤمنين. النبي عليه الصلاه والسلام اولى بالمؤمنين من انفسهم. بناء على هذا الجزء من الايه كان بعض الفقهاء يعدون النبي محرما لكل النساء المسلمين. ان احنا عندنا اشكاليات لما النبي مثلا كان يدخل على ام سليم، أم سليم أنصارية أم أنس بن مالك، وكانت امرأة عجوز، كان يزورها وربما تفلي رأسها، يعني ينام عندها فتفلي رأسها. فالبعض يتساءل هي كانت محرم له؟ بعض الفقهاء كان في منهم محرمين، لأن الإنسان ما يعملش الكلام ده اللي عند مين؟ عند أمه، عند خالته، عند أخته. البعض الاخر يقول النبي كان بينه وبين المؤمنين هذه المحرميه او هذا المعنى، ويستدل بهذا الجزء من الايه: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وطبعا فيها معنى مقصود انه يدعوهم الى الجنه وياخذ بحجزهم لئلا يقعوا في النار. لو سابهم لنفسهم هيروحوا الهلاك والنار. والرسول قال: انما مثلي ومثلكم كمثل من اشعل نارا فجعل الجراد والهواء والجنادب يقعون فيها. لما بتولع نار تجد الفراش وبعض الحشرات الطائره بتيجي تدور حوالين النار. فالرسول بيشبه الناس بهذا الجنادب، بهذه الحشرات التي تدور حول النار تريد ان تقع فيها. يقول: وانا اخذ بحجزكم. الحجز اللي هو ايه؟ ها؟ يقول لك معقد الازار. لما كل لف ازار كده على وسطك ولف ولف لما امسكك منه ما تفلتش. زي حزام البنطلون كده. قال: وانا اخذ بحجزكم لئلا تقعوا فيه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم حبا. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. يعني تحبه اكثر من ابوك، ومن كل الناس. عمر بن الخطاب قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من هؤلاء جميعا، لكن ليس من نفسي التي بين جنبي، أنا أصدق في القول، أنا صريح، مش هقول إنني بحبك أكثر من نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ما ينفعش. ففكر عمر فقال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. هو عمر ما كانش واخد باله من المعنى، فهم ان حب النفس الفطره والغريزه دي ما فيش مغلوبهاش حاجه، لكن لما فكر انه لو يستطيع لفدى النبي بنفسه، ولو خير لاختار هذا، كما قيل لاحد الصحابه وهو يصلب خبيب بن عدي: اتحب ان تكون حرا في اهلك ومالك ويكون محمد مكانك؟ فقال: لا والله، ما احب ان اكون في اهلي ومالي ومحمد تصيبه شوكه. مش يبقى مكاني يتقتل، لا، ده حتى ايه، شوكه بس ما بتموتش. حب اصحاب محمد لمحمد، حب المؤمنين لمحمد. الحب هنا مش كلمات حب واحساس شعور، هو الشعور القلبي والوجود عند كل مؤمن. ما فيش مؤمن الا وفي قلبه حب للنبي، يتفاوت بحسب زياده الايمان ونقصان الايمان، قوه الايمان وضعف الايمان. لكن المقصود بالحب هنا هو الحب الاختياري، اشوف هوايا ماشي فين واشوف الرسول بيقول ايه، اسيب اللي هوايا بيقول لي عليه واروح للرسول بيقول لي. هو ده الحب الحقيقي اللي هو عبر عنه القران بقول الله عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله ومحبه الله اعظم من محبه الرسول واولى من محبه الرسول. قل ان كنتم تحبون الله إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وازواجهم امهاتهم. كلمه ازواجهم امهاتهم يعني لهن حكم الام في التوقير والاحترام لكل المؤمنين. عشان كده ابو بكر الصديق يقول لعائشه: يا بني يا بنيتي، ويقول لها يا ام. هي ابنته من النسب للصلب، وهي امه لانه احد المؤمنين. وكذلك عمر مع حفصه، وازواجه امهاتكم. يبقى في التوقير والاحترام دي واحد، نمره اثنين في حرمه الزواج: حرم الله نكاح امهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الحرمه لا تستدعي المخالطه، ما اقولش هي امي بقى فاشوف ما ارى من الام الحقيقيه، لا. واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. يبقى صارت الأمومة هنا في أمرين: الأمر الأول التوقير والاحترام، الأمر الثاني حرمة النكاح، لكن لا تؤدي الحرمة إلى محرمية الخلطة. أسافر بيها أرى منها ما أرى من محارمي؟ قال لك لا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. طيب ممكن اتجوز بنتها؟ عشان كده زينب بنت ام سلمه تزوجت، ام سلمه ام المؤمنين. طب ينفع اقول على بنتها اختي؟ اختلف اهل العلم على قولين. قول يقول يجوز في باب التوقير، من باب ايه؟ التوقير. واستدلوا على ذلك بان بعض اهل السنه كان يطلق على معاويه خال المؤمنين. خال ليه؟ خال لما يجي يرد على الشيعه نقول لهم ده معاويه، يكفروا معاويه او يفسقوه، عايزين يسقطوه، نقول لهم ده خال المؤمنين. ده النبي كان متزوج لاخته، فهو بالنسبه للمؤمنين بمثابه ايه؟ اخته ام المؤمنين، يبقى هو بمثابه ايه؟ خالد. طبعا هذا يطلق بعض اهل السنه اطلاق مجازي مش قوله حقيقيه، وانما اطلاق مجازي. يبقى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وازواجه امهاتهم، وعند الحكم النسخ واولو الارحام الارائي في بعض بقى، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. في كل علاقات القربة بقى، في الورث، في التوريث، في الصله، في صله الارحام، ربنا يقول واولو الارحام، الرحم تتعلق بالعرش، وتقول يا رب هذا مقام العائد بك، يقول اما يرضيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك. وقول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ثم استثنى فقال الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. طب لو كان ارحامي غير مؤمنين ما فيش ولاية بينهم، الولاء من اهل الايمان، في براء من اهل الكفر، بس ما فيش مانع انني اصلهم ببعض حقوق القربة الا ان تفعلوا الى اوليائكم، اي من لهم بكم ولاية وقربة من غير المؤمنين معروفة. تحسن اليه بمعروف لا باس، تديله وليه لا باس. حتى قالوا ان هل يكون الكافر وصيا على ايتام مثلا المؤمنين؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من يجيز ذلك، بنتعامل معه ذمته الماليه، نعدل معه، نحسن اليه، لا نعتدي عليه، لا نظلمه، مع اعتبار قاعده لكم دينكم ولي دين. لكن لا نواليه في الله، هو عدو في الله، ده بيسب الله صباح مساء، ازاي واليه؟ ده بيزعم ان الله ليس هو الواحد الاحد، كيف ولي؟ شتمني ربنا، يقول شتمني ابن ادم وما ينبغي له، وكذبني وما ينبغي له. اما شتم الياء فادعاؤه لي الولد، ينسب ليها الولد يبقى بيشتمني. الله هو الواحد الاحد، يبقى الولايه منقطعه بين المؤمن والكافر الا ان تفعلوا الى اوليائكم من الكفار بعض المعروف. كان ذلك في الكتاب مستورا، يعني هذا حكم مسجل في القدر في الكتاب الاول، ان ليبقى مؤمن لو كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم، هنقف على هذه الايه في اللقاء القادم، لكن واذ هنا معطوفه على قبل من الاحكام، يعني واذكر يا ايها النبي اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. ان شاء الله نتكلم في تفسير هذه الايه وبعدها في اللقاء القادم. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصل لهم على نبينا وعلى اله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.